أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر لفظ الذراع والعضد في كلمات الفقهاء وفي الروايات، ما المراد من الذراع وما المراد من العضد؟ الوارد في تفسير الذراع والعضد في كلمات اللغويين هكذا: قيل بأن الذراع هو اليد، كل اليد يسمى ذراعا من ذوي الأبدان التي لها روح، هذا هو ذكره في لسان العرب كله، بدأ كل من الذراع هو اليد من الروحانيات ذوي الأبدان. روحانيات يعني ذي الروحي، ولا وما عنده كلام في الروحانيات. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني أن المراد من الذراع هو الساعد، وفسر الساعد بالعضد، ما فوق المرفق فسر الساعد بالعضد، قالوا بأن الذراع هو الساعد، وفسر الساعد بالعضد أي ما فوق المرفق. الإطلاق الثالث أنه قالوا بأن الذراع هو ما بين الأصابع إلى المرفق، والعضد هو ما فوق المرفق إلى الكتف، وهذا هو الإطلاق الشائع. الإطلاق الشائع هذا. قد يكون كلمات الفقهاء مختلفة في المراد تبعا لاختلاف كلمات الفقهاء واللغويين، إلا أن هذا الاختلاف لا يضر بالمقصود، أن المقصود هو غسل اليد من أطراف من الأصابع إلى المرفق، هذا هو المقصود. جميع مقصودهم هذا، أنه يجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، سواء أطلق على ذلك ذراعا وما فوق المرفق سمى عضدا، أو أطلق على ما بينهما أي بين أطراف الأصابع والعضد ساعدا وعضدا وعضدا وما فوق المرفق ذراعا، لا يضر بالتسمية بعد وضوح المقصود. فالمقصود هو هذا، أطلق عليه ذراع أو أطلق عليه ساعد أو أطلق عليه عضد، فإنه لا يضر بالمقصود، فإن المقصود عند الجميع واحد. هذا هو الذي ما يتعلق بلفظ الذراع والعضد. لكن المعروف أنه يطلق ما دون المرفق ذراعا وما فوق المرفق يسمى عضدا، هذا هو الذي ذكرناه. ولكن الذراع بالقياس المتري ما يعد مقداره 46 سنتيمتر واثنين بالعشرة. القياس المتري للذراع هو هذا المقدار، 6 قبضات وكل قبضة 4 أصابع مضمومات، هذه هي الذي يذكرونه في قياس الذراع في باب المقاييس. إذا قيل ذراع معنى الذراع 6 قبضات كل قبضة 4 أصابع مضمومة، وفسر بقياس المتري 46 سنتيمتر واثنين بالعشرة. هذا ما يتعلق بالذراع وبمقياس الذراع، وهذا خارج عن بحثنا. نرجع إلى حديث أبي هريرة الذي نقلناه البارحة، أنه حتى أشرع في العضد. احتمالان في هذا: الاحتمال الأول أنه ابتدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأصابع حتى أشرع في العضد، أي ابتدأ في العضد، يعني كان هذا نقصا في الغسل، وهو يمكن أن يكون دليلهم هذا الاحتمال، أنه ابتدأ من الأصابع وأشرع حتى انتهى إلى الشروع إلى العضد، أي في بداية العضد. ويحتمل قويا أن يكون الأمر غير ذلك، أنه أشرع في العضد في الغسل ولم يذكر الأصابع في الحديث حتى نستفيد منه الابتداء، أشرع في وغسل اليمنى حتى أشرع في العضد، أي أنه شرع من العضد وغسل حينئذ، وهذا احتمال أيضا قوي. وكيفما كان فإن الروايات والأدلة التي سقناها سابقا كافية في استفادة كيفية الغسل، وهو أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. هذا ما يتعلق بهذا الوقت. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: ومن قطعت يده، قطع اليد له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تكون القطع مما فوق المرفق. الحالة الثانية أن يكون القطع مما دون المرفق، أي من الذراع، بعض الذراع. الحالة الثالثة أن يكون القطع من نفس المرفق، بحيث يكون بعض المرفق باقيا. هذا هو هي الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى فأنه إذا قطعت اليد من فوق المرفق فلم يبق إلا شيء من العضد، فأنه هل يجب غسل العضد الباقي من العضد أو لا؟ أولا أنه يسقط الغسل حينئذ، غسل اليد ساقط. والدليل على ذلك قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع التي هي من المسلمات. موضوع غسل اليد أن يكون هناك يد، تكون يد حتى نغسلها، فإذا انتفى موضوع الغسل ينتفي الحكم حينئذ. قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، وهذا لا إشكال فيه. الدليل الثاني الإجماع المتكرر في كلماتهم، ولم يخالف في البين إلا ما نسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله وابن الجنيد. ولكن عبارة ابن الجنيد المحكية عنه في كتاب مختلف لا تساعد ذلك، أن عبارته إذا قطعت يده من المرفق إنه يجب غسله، وهذا غير ما نحن فيه، أنه من المرفق مقطوع لا من فوق المرفق، كلامنا من فوق المرفق، فيحتمل أن يكون من المرفق، وسيأتي هي الحالة الثالثة التي سيأتي حكمها. فحينئذ عبارته هذه تشبه صحيحة علي بن جعفر التي يأتي البحث عنها. هذه العبارة نفس هذه العبارة التي وردت في صحيحة علي بن جعفر. هذا هو الدليل. فالدليل الأول قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، إذ لم يكن يد حينئذ مو فوق المرفق لم يكن واجبا غسله، وإنما الواجب غسله من الأصابع إلى المرفق، والقطع كان من فوق المرفق، ولم يبق شيء إلا من العضد شيئا، هذا من اليد شيء إلا من العضد. هذا هو الذي يكون دليل الثاني الإجماع المتكرر دعواه في كلماتهم رحمهم الله. إلا أنه يمكن الاستدلال، وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب غسل ما بقي من العضد، ويمكن الاستدلال على ذلك بصحاح ثلاث: صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة رفاعة، وصحيحة علي بن جعفر. بعد عدم دلالتها على الوجوب نحملها على الندب حينئذ، وسيأتي ذكر هذه الروايات. فذهب بعض إلى الأولوية، أي الندب، ندب واستحباب غسل ما بقي من العضد لأجل هذه الروايات التي لم تدل على الوجوب، فنحملها على الندب، أو خروجا عن خلاف الشيخ المفيد رحمه الله وابن الجنيدي اللذين ذهبا إلى وجوب غسل ما بقي من العضد فيحملها على ذلك. تلك الروايات هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال عليه الصلاة والسلام: يغسلهما. إطلاق هذه الصحيحة يشمل ما إذا كان القطع مما فوق المرفق ومن المرفق أيضا يغسلهما، إطلاقه أقطع اليد أقطع الرجل هذا. وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ، قال: يغسل ذلك المكان. أيضا إطلاق الأقطع يشمل ما إذا كان القطع من فوق المرفق أو كان القطع من المرفق، ولكن ما دون المرفق لا يشمله، وسيأتي حكمه. هذه هي الرواية. فلزوم الغسل فيما فإن مقتضى إطلاقهما لزوم غسل ما بقي من العضد يغسلهما ظاهر في الوجوب في صحيح محمد بن مسلم، ويغسل ذلك المكان ظاهر في الوجوب، فاستفيد من هذا الوجوب حينئذ. وهذا مردود أولا بأن هذا مشتمل على ما لا تقوله الأمامية، وهو غسل الرجل عن الأقطع، اليد والرجل قال يغسلهما، وفي الرواية الثانية أيضا يغسل ذلك المكان، مع أن الإمامية لا يقولون بغسل الرجل فتحمل على التقية، هذا واضح أنه نحملها على التقية فلا يدل على المطلوب. مضافا إلى أنه أن القطع في الروايتين إنها مظنون فيها من القرينة القطعية التي تدل على أن القطع كان من دون المرفق لا أن يكون من فوق المرفق. القرينة القطعية هو الغسل، الوجوب، وجوب الغسل، فإن وجوب الغسل فإنما يكون فيما إذا كان القطع من بعد المرفق لا أن يكون من فوق المرفق، فلا إطلاق لأجل هذه القرينية، لا إطلاق للصحيحتين بحيث يشمل القطع مما فوق المرفق، فصحيحتان مثل سائر الصحاح التي نذكرها إنما تدل فيما إذا كان القطع من دون المرفق لا يشمل ولا إطلاق لهما ليشمل القطع مما فوق المرفق، فهذان جهتان لا يمكن استفادة الوجوب منهما. ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن أخيه عليه الصلاة والسلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، وهذه الرواية ظاهرة أنه من المرفق، لو كان من ما فوق المرفق لكان يسأل غير هذا السؤال، من المرفق أي كان هذا المرفق جزء منه باق حينئذ. فيستفاد من هذه الصحيحة أن القطع كان من المرفق بحيث كان جزءا من المرفق باقين، وإلا لو كان مما فوق المرفق لاختلف السؤال حينئذ. هذا هو الذي نستفاد، فلا إطلاق لهذه الصحيحة ولا لتلك الصحيحتين لوجود القرينة القطعية التي تمنع من انعقاد الإطلاق فيهما، فلا يدلان على الوجوب حينئذ، فنحملها على الندب. ولعل كلام المفيد وكلام ابن الجنيد حيث ذهب إلى وجوب غسل ما بقي من العضد إنما حمل الصحيحتين على البدلية، قال يغسلهما، يغسل ما بقي بعد ظهوره على أنه كان من قطع ما قبل المرفق، أي له إطلاق وإلا لم يكن له إطلاق أبدا. لكن على فرض وجود الإطلاق لهاتين الصحيحتين بحيث يشمل القطع من فوق المرفق نحملها على البدلية، أي بدل اليد التي قطعت اغسلوا المرفق العضد الباقي حينئذ. احتمال البدلية موجود، لأجل احتمال البدلية نحملهما على الندب بعد سقوط ظهورهما في الوجوب. أو أن الشيخ المفيد ذهب إلى الوجوب وابن المجنيد ذهب إلى الوجوب خروجا عن خلافهما، نقول بالاستحباب، فالحكم استحبابي ندبي، لا أن يكون الحكم وجوبيا لعدم وجود دليل على وجوب غسل ما بقي من العضد. هذه هي الحالة الأولى. وذكر الشيخ رحمه الله سيد الماتن رحمه الله وكذا إن قطع تمام المرفق، فقطع ما فوق المرفق له حالتان، الحالة الأولى يقطع من نصف العضد ويبقى نصف الآخر، وهذا هي مورد الرواية مورد الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يقطع تمام المرفق فقط ولا يبقى إلا رأس العضد، يقولون بأنه أيضا لا يجب غسله، والدليل نفس الدليل لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، والإجماع المدعى هناك أيضا يشمل هذه الحالة أيضا، فنفس الدليل الذي دل على عدم وجوب غسل ما بقي من العضد يشمل ما إذا قطع تمام المرفق، فإن الدليل واحد والحكم واحد. الحالة الثانية ما إذا كان القطع من دون المرفق بحيث من الذراع بقي شيء منه، فإنه لا إشكال في وجوب غسل ما بقي، لجملة من الروايات سيأتي ذكرها إن شاء الله.